بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الحياء لغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. طيب، تاني هو بيقول: الحياء لغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح. يبقى الحياء، تعريف الحياء في الشرع، خلق يدفع على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. يعني ده عمل قلبي، خلق يدفع الإنسان إن هو يجتنب الفعل القبيح ويمنع الإنسان من التقصير في حق صاحب الحق. تمام. طيب، قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال: أشد حياء من العذراء، العذراء البكر في خدرها، أي في سترها، والخدر ستر يجعل للبكر في جنب البيت. والمعنى أن حياء النبي صلى الله عليه وسلم كان أبلغ من حياء البنت البكر التي تكون منعزلة في مكان بعيد عن مخالطة النساء. عن مخالطة النساء، يعني هي البنت إيه، لها ستر ولها مكان خاص تعتزل فيه، يعني بعيد، لا تخالط لا النساء ولا الرجال، ولا تتعود الخروج والدخول، والبنت البكر. فإن البكر إذا كانت متربية في سترها تكون أشد حياء لتسترها عن النساء، بخلافها إذا كانت في غير بيتها. وأنا صراحة مش عارف هو هنا عن مخالطة النساء دي صح ولا غلط، يعني معرفش، يعني في خطأ في الكتاب ولا ده فعلا تعريف الحياء. يعني أنا استغربت لما قرأت عن مخالطة النساء، مش عارف، لعل ان هو يقصد مخالطة الرجال، او احنا بعيد قوي عن معنى الحياء اللي كان موجود يعني في زمانهم. يعني قال: والمعنى ان حياء النبي صلى الله عليه وسلم كان ابلغ من حياء البنت البكر التي تكون منعزلة في مكان بعيد عن مخالطة النساء، فإن البكر إذا كانت متربية في سترها تكون أشد حياء لتسترها عن النساء، بخلافها إذا كانت في غير بيتها لاختلاطها مع غيرها، أو كانت داخلة خارجة، فإنها حينئذ تكون قليلة الحياء. وهنا ذكر في كتاب في الشرح، قال: وفي هذا الحديث وصف عجيب لحيائه صلى الله عليه وسلم. أنا بقرأ دلوقتي من شرح الشمائل للشيخ حسن بخاري: حيث فضل حياؤه على حياء العذراء في خدرها. قال: والعذراء الفتاة البكر التي لم تتزوج، وإنما توصف الفتاة بالعذرية إذا كانت في تمام الستر والحياء والعفة والصيانة، لم يسبق لها أن تعاملت مع رجل أجنبي قط، لا كلاما ولا مقابلة ولا معاشرة ولا اختلاء. وخدر العذراء حجرتها وسترها الذي لا ينكشف أبدا، فذوات الخدور هن النساء المحتشمات المصونات العفائف الحرائر اللاتي لزمن البيت من عفتهن وحيائهن. يعني لا، ليست بسلفع من النساء كما قال عمر: خراجة ولاجة، لما قال في قوله تعالى: في شأن موسى عليه السلام في سورة القصص، قال تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال عمر في قوله تعالى: تمشي على استحياء، ليست بسلفع من النساء، خراجة ولاجة، ليست بسلفع، المرأة اللي هي الجريئة السليطة، خراجة ولاجة، تخالط الرجال وترفع صوتها. فهنا بيصف إيه؟ بيقول: وخضر العذراء حجرتها وسترها الذي لا ينكشف أبدا. فذوات الخدور أصحاب صاحبة الخدر اللي هي العذراء اللي هي في ستر لها حجرة، هن النساء المحتشمات المصونات العفائف الحرائر اللاتي لزمن البيت من عفتهن وحيائهن. فبيقول إيه بقى؟ ومثل هذه الفتاة كيف يكون حياؤها إذا قابلت رجلا وهي التي لم تقابل الرجال الأجانب قط؟ لا شك أن الحياء يعصرها حتى يكاد أن يذيبها خجلا، فلا تكاد تستطيع أن تقف على رجليها، ويخرص أو يخرس لسانها، وتنغلق عيناها، هكذا يكون حياء العذارة. طيب، وجه الشبه هنا إيه؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. بيقول: ولكن ليس وجه الشبه هنا أنه لا يستطيع صلى الله عليه وسلم الكلام مع الناس، بل كان صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، وليس المقصود أنه لا يستطيع مواجهة البشر، بل كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس في الحق، وأقدرهم على مواجهة الباطل والمبطلين. لكن المقصود إيه؟ المقصود هنا حياء الطبع ورقته ولطافته، وعدم القدرة على أذية الآخرين وجرح مشاعرهم، أو الظهور أمام الناس بشيء من الأخلاق القبيحة والمجاهرة بالعصيان، وهذا هو الحياء الصادق. فالحياء حياء من الله، وحياء من الناس، وحياء من النفس. وورد يعني في حديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله: إنا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. طيب، هو ده ايه الكلام اللي هنا ذكره، ذكره الشيخ. فقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. قال: وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. ومعنى عرف في وجهه أنه لا يواجه أحدا بما يكرهه، بل يتغير وجهه، فيعرف أصحابه كراهته لذلك. وهذا من أثر الحياء، وهو معلم من معالم مكارم الأخلاق. قال النووي رحمه الله في الحديث: فضيلة الحياء، وهو من شعب الإيمان، وهو خير كله، ولا يأتي إلا بخير، وهو محثوث عليه ما لم ينتهي إلى الضعف. يعني الحياء، إذا كان الحياء يعني يمنع الإنسان إن هو يطالب بحقه، أو إن هو يظلم أو كده، فده مش حياء، مش ده الحياء المحمود، ماشي؟ يعني ده إيه، نوع من الضعف يعني. فهنا قال إيه؟ فضيلة الحياء هو من شعب الإيمان، وهو خير كله، ولا يأتي إلا بخير، وهو محثوث عليه، يعني مرغب فيه، ما لم ينتهي إلى الضعف. ماشي، يعني ممكن إنسان يكون بيتأذى مثلا من خلق معين في معاملة مع شخص وما يقولوش مثلا، أو إن هو يبقى دايما إيه يعني محرج، يعني إن هو يقول له أصل أنا بتضايق من كذا أو كده. ده مش من الحياء المحمود، ده مش من الحياء المحمود. أو إن هو يستحي فيفعل الحرام إرضاء للناس، وده برضو إيه، ده مذموم. إن هو مثلا يقول لك أنا اتكسفت فإيه لقيت البنت مدت إيديها فكسفت وسلمت عليها، ما ده حياء هنا مذموم. ماشي، فالحياء هو يمنع الإنسان عن فعل الشيء القبيح أو العكس، أو العكس. طيب،